بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، خير من نطق بالضاد وبهر ببلاغته العباد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أرحب بكم إخوتي في الله في لقائنا السابع ودرس جديد من دروس تعلم الإعراب لهذا اليوم 17 من شهر جماد الآخرة لعام 29 و400 ألف للهجرة. بعد أن طفنا في جولة ممتعة في أرجاء الاسم واطلعنا على أسراره وعجائبه، هذا الاسم الذي يعد كما قلنا أكبر عناصر الكلمة وأهمها، سنبدأ اليوم بإذن الله رحلتنا مع الأفعال، ثاني أقسام الكلمة حجما وأهمية. إذن درسنا اليوم إخوتي سيكون في الأفعال بإذن الله تعالى، وسيكون بإذن الله درسا مفيدا وجيدا ينبع من أهمية الأفعال في تكوين الجملة العربية. فالأفعال إخوتي لها كما سنرى الآن يعني أهمية خاصة، ولها فائدة في إفصاح المعنى يعني تقريبا لا يضاهيها في الفائدة والأهمية إلا المبتدأ والخبر، إلا المبتدأ والخبر، لأنهما يشكلان المبتدأ والخبر عناصر الجملة الإسمية، والفعل مع فاعله يشكل عناصر الجملة الفعلية، ونقصد بالعناصر العناصر الأساسية التي لا يمكن أن نستغني عنها أبدا. والأفعال فعلا إخوتي وإن كانت أقل اتساعا من الأسماء إلا أنها لا تقل عنها أهمية، هذا شيء يجب أن ننتبه له جيدا. وكما عودتكم أن نبحث في معنى الكلمة لغويا، فنحن لا نريد أن نأخذ أي مصطلح قبل فهمه وهضمه واستيعابه بشكل جيد، لأن ذلك سيؤدي فيما بعد إلى فهم أي قاعدة تترتب عليه أو أي فكرة ممكن أن تحوم حوله. ما معنى كلمة فعل في اللغة العربية؟ هل لأحدكم فكرة عن معنى كلمة فعل أو فعل؟ يعني هذه الكلمة التي تتكون من ثلاثة أحرف الفاء والعين واللام، هل لأحدكم أي فكرة أي وجهة نظر أي اطلاع اطلع عليه من كتب اللغة ما معنى كلمة فعل؟ عندما أقول فعل وبإمكانك أن تصيغ جملة من ذهنك لتحاول أن تعطيني تفسيرا بمعنى كلمة فعل، ما معنى كلمة فعل إخوتي؟ هل لأحدكم أي جواب في ذهنه الآن؟ نعم، وعليكم السلام، أهلا بكم، بارك الله بكم، وأنا جيد جيد جزاكم الله خيرا. أعجبني طبعا كل الإجابات تقريبا هي صحيحة، لكن أركز على الأخ الذي قال أحدث أمرا جديدا، وهذا ما نريد أن نصل إليه، الحدث. وطبعا من قال كلمة لها معنى في نفسها ارتبطت بزمن هذا تعريف الفعل وهذا صحيح، لكن كلمة فعل تعني إخوتي أحدث أمرا جديدا، أحدث فعلا، أحدث شيئا، قام بالحدث. إذن الفعل هو الحدث، الفعل هو الحدث. فتقول مثلا لقد فعل اليهود كذا وكذا، أي أحدثوا وقاموا بشكل عملي وبشكل متجدد بالخراب والدمار، وطبعا أفعالهم كلها لا تنم إلا عن هذه الصفات. فإذا التركيز إخوتي في الفعل هو على الحدث، التركيز الكامل أولا أن نركز على الحدث، أي أشياء التي تحصل ويكون حصولها متجددا، انتبه لهذا الأمر. نعم، وعندما أقول متجدد هذا الأمر قد يأخذني إلى علم رائع في اللغة العربية هو علم البلاغة الذي يبحث في صياغة الجمل ما بين الاسمية والفعلية. لن نخوض في التفصيل، لكن كلمة متجدد تهمني في فهم صفة مميزة في الأفعال، ألا وهي أنها تتميز بالتجدد، أي أنها تحدث شيئا فشيئا. وما يقيد الأفعال وما يميز الأفعال عن الأسماء هو الزمن. إذن من هنا إخوتي عندما انطلقنا إلى تعريف الأفعال في الدرس الأول إن كنتم تذكرون، قلنا الأفعال هي كل حدث دل على معنى في نفسه مقيد بالزمن. يعني تقول مثلا شرب، فكلمة شرب هذه فعل أي حدث، انتبهوا لهذا الأمر. وعندما أقول له معنى في نفسه أي أنه متخيل في ذهنك، عندما أقول شرب أنت تفهم ما معنى هذه الكلمة ولها في ذهنك وفي عقلك تصورات والمعاني يمكن أن تتخيلها. لكن طبعا ما يميزها هنا أيضا، وهذا ما يميزها عن الاسم، طبعا ما يميز الفعل الاسم هو الزمن. عندما أقول شرب فأنا هنا قد وضعت زمنا لها، ألا وهو الزمن الماضي، أي أن الشرب قد حصل وانتهى. يشرب أي أنه يشرب الآن، الشرب حاصل الآن. سيشرب أي أنه في المستقبل سيشرب. هذا ما يميز الفعل عن الاسم. أما الاسم عندما أقول الشرب وهو الاسم وهو المصدر، فأنا أقصد الحدث فقط من دون أي قيد أو زمن يقيده. أقول الشرب فهو مطلق فهو غير مقيد. هذا شيء أساس في فهم النحو والقواعد واللغة العربية، أن نفهم جوهر الأشياء، أن نفهم الحدث وأن نفهم الفعل وما هي صفاته وميزاته وبما يختلف عن الاسم ولماذا سمي بهذا الاسم وهكذا. إذن بناء على ما قد ذكرنا إخوتي، الزمن هو من يحدد مصير الفعل ونوعه. والزمن كما تعلمون وإن كان وهميا كما قد أثبتنا سابقا، وأن الأحداث هي التي تصنعه، وأن خالق الزمن هو الله عز وجل، ولا قيمة للزمن لولا الأحداث التي تجري. فكم من أناس عاشوا وماتوا ربما سنوات كثيرة لكن أحداثهم قليلة وهمتهم قليلة، فلا تجد لهم أي ذكر أو أي بصمة في هذه الدنيا. وكم من أناس عاشوا قليلا لكن بأحداثهم وفي أفعالهم الطيبة والخيرة قد نشروا علمهم وفائدتهم. إذن إخوتي الزمن هنا ثلاثة أقسام، أو الزمن يقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب ما هو لنا، هذا التصور لنا وليس طبعا لخالق الزمن وهو الله عز وجل. الزمن الأول زمن مضى، والزمن الثاني هو الزمن الذي نعيشه الآن، والزمن الثالث وهو الزمن الذي لم يأتي بعد وربما لا يأتي على أحدنا فالله بذلك أعلم، وهو الزمن المستقبل، زمن المستقبل. هذا هو تقسيم الزمن تبعا للتصور الذي نعرفه. نعم إخوتي، بعد أن شرحنا هذه المقدمة التي لا بد منها، لا شك أنكم تعرفون أن الأفعال تقسم إلى ثلاثة أقسام: الفعل الماضي الذي يدل على حدث مضى، الفعل المضارع وهو الذي يمثل الزمن الحاضر أو الزمن الذي سيجري في المستقبل. ونفهم ذلك إما من المعنى والمراد أو من السين أو سوف. فكلمة السين أو سوف إخوتي هما حرفا استقبال، إن دخلا على الفعل المضارع فهما تأكيدا ويؤكدان أن الزمن سيحصل في المستقبل، هذا يجب أن ننتبه له. أما إذا لم تدخل السين أو سوف فالأمر يحتمل الاحتمالين، أن يكون الزمن الحالي أو الزمن المستقبلي بحسب ما يريد المتكلم. وأخيرا فعل الأمر، وفعل الأمر يشترك بالطبع مع الفعل المضارع إلا أنه يتميز بأنه يدل على الطلب، إذن فيه طلب وهو أمر يميزه عن الماضي حتى وعن المضارع. نعم، الآن إخوتي كما بدأنا مع الأسماء عندما قمنا بتحديد خطوات محددة متتابعة وجامعة لإعراب الأسماء أيضا هنا إن شاء الله اليوم سنقوم بوضع خطوات محددة جامعة متتابعة متسلسلة لكل إشكال يمكن أن يرد على أي فعل تريد أن تعربه أو أشكل عليك. فإذا هذه الخطوات كما قلت إخوتي هي جامعة تجمع أي إشكال يمكن أن يطرأ على أي فعل قد عجزت يوما عن إعرابه. هي 9 خطوات إن شاء الله كما خطوات إعراب الأسماء. إذن عندنا الآن إخوتي 9 خطوات لإعراب الأفعال، سأذكرها سريعا ثم سنبدأ بالشرح خطوة خطوة. واليوم إن شاء الله إن يعني أقدرنا الله سنأخذ الخطوات الأولى الثلاثة، الخطوات الثلاثة الأولى. الخطوات سريعا، الخطوة الأولى يجب أن تحدد نوع الفعل وفقا لزمنه، هذا أول شيء يجب أن تنتبه له في إعراب أي فعل. وقد يكون الأمر بسيطا إخوتي، لكن أنا سترون الآن عندما نشرح ونفصل كيف أن هذه الخطوات على سهولتها وبساطتها هامة ودقيقة وتعلمنا المنهجية في العلم في أي علم. وعلم النحو هو أحد العلوم التي تعتمد كما قلنا على العقل وعلى الفكر والمنطق وعلى التنظيم، وهذا شيء يجب أن ننتبه له. إذن الخطوة الأولى حدد نوع الفعل وفقا لزمنه. الخطوة الثانية حدد نوع الفعل وفقا لفاعله، ولاحظوا أهمية الفاعل التي ذكرناها مرارا وتكرارا. الخطوة الثالثة حدد نوع الفعل وفقا لحدثه، انتبه لهذا الأمر الحدث، هذه الأمور الثلاثة الهامة. الخطوة الرابعة يجب أن نتبين المعربة والمبنية من الأفعال، فلدي أفعال معربة وأفعال مبنية سنشرح ذلك مفصلا. الخطوة الخامسة وقد مرت معنا كثيرا في الاسم ويعني هي نستخدمها في الفعل، ما سميناه التأويل الذهني للأفعال ولديكم فكرة عنه على ما أعتقد. الخطوة السادسة أيضا لديكم فكرة عنه من خطوات إعراب الأسماء، ألا وهي التذوق السماعي للأفعال، أيضا لو عملية التذوق وعملية اختيار الحركة الأنسب. الخطوة السابعة والثامنة والتاسعة كل خطوة خاصة بفعل من الأفعال تعطيك طريقة في إعراب الفعل الماضي، ثم الخطوة الثامنة طريقة لإعراب الفعل المضارع، والتاسعة طريقة لإعراب فعل الأمر. هكذا تكون الخطوات مجموعة في 9 خطوات. اليوم إن شاء الله سنحاول جاهدين أن نأخذ الخطوات الثلاثة الأولى وسنرى أهميتها وسنسمع كلاما جديدا لم نسمعه من قبل بإذن الله تعالى، وربما سمعناه وقرأنا لكن أنا أقول غالبا، وهو كلام يعتمد كما قلنا على الفهم وعلى تذوق هذه اللغة العظيمة. لو تأملنا إخوتي الخطوات التي ذكرت الآن أننا سنأخذها الخطوات الثلاثة الأولى، وسنبدأ بالخطوة الأولى ألا وهي تحديد نوع الفعل وفقا لزمنه. أنا سأعرض فقط للإشكالات التي يمكن أن تحصل في حالة يقف فيها الطالب أو الرجل عاجزا بين تمييز بين الفعل الماضي مثلا والفعل المضارع، وهذا الأمر يحصل أحيانا ولو كان قليلا لكنه موجود وحاصل. وأنا بداية إخوتي كما عودناكم دائما بجلب الأمثلة والتشبيه والتصوير، كأني عندما أنظر إلى أي فعل أجد له ثلاثة أبعاد، أي فعل له ثلاثة أبعاد، هذه الأبعاد التي ذكرتها الآن. فأنت عندما تنظر أخي إلى أي فعل يجب أن تنظر إليه نظرة ثلاثية الأبعاد لتميز ثلاثة أبعاد أو ثلاثة أمور ذكرناها وسنعيدها الآن. البعد الأول هو الزمن، والبعد الثاني هو الحدث، والبعد الثالث هو فاعل الفعل، وهذه الخطوات الثلاثة الأولى. إذن كل فعل تخيل أنه ثلاثة أبعاد، كما أن الأشكال التي ظهرت حديثا والصور التي تريك الأبعاد الثلاثة كذلك الفعل، تخيل أن له ثلاثة أفعال ثلاثة أبعاد يجب أن تنظر إليها و وتنتبه جيدا لأنها أمور هامة تؤثر في الفعل. نعم بارك الله بكم، أشكر من يثبت لنا الخطوات التي نذكرها لنراها أمامنا ونستذكرها. نبدأ بالبعد الأول ألا وهو الزمن، كيف نعالجه وكيف نكشفه وكيف نميز بين الماضي والمضارع مثلا، لأن الإشكال غالبا بين هذين الفعلين. عندما قسمنا الفعل إخوتي تبعا للزمن قلنا هناك الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، أليس كذلك؟ فعل الأمر إخوتي واضح جلي يكشف نفسه، لا يحتاج إلى عناء حتى من طالب في المرحلة الابتدائية لأنه مبني على الطلب، فعل الأمر مبني على الطلب، فلذلك نجد أنه يعني واضح لا نقع فيه في الخلط أو الإشكال. فلن نتحدث عن طريقة لتمييز فعل الأمر لأنه واضح جدا، لكن الإشكال إخوتي يقع فعلا أحيانا بين الماضي والمضارع، وأقول أحيانا وليس دائما لأكون واضحا في عبارتي. الإشكال إخوتي حقيقة يقع بين الماضي والمضارع. نعم كيف أميز بينهما؟ وسأذكر مثالا على ذلك كيف يقع الإشكال، لكن أولا بعد أن شخصنا المشكلة سنقدم العلاج ثم نعطي الأدلة والأمثلة التي تؤكد ما قد قلنا. أول فارق بين الماضي والمضارع إخوتي ما هو؟ يعني كيف أنا أستطيع أن أميز بين أن هذا الفعل هو ماضي أو مضارع؟ ما هو الشيء الأول الذي من أول نظرة بإمكانك أن تميز بين الماضي والمضارع؟ الشيء الأول على ما أعتقد هو ما هو إخوتي؟ قبل الحركة أقول بارك الله بكم، بارك الله بك شيخنا الفاضل، الزمن. الزمن هو أهم شيء، أول نظرة هي الزمن، وبإمكان الإنسان كلما كان متمرسا وكلما كان ناضجا وبالغا في فهم اللغة ودراستها أن يميز سريعا حتى من دون أن يجري الخطوات التي سنقولها الآن. لكن أنا قلت هذه الخطوات هي ليست للكبار فقط، هي تصلح لكل المستويات بدءا من الصف الأول الابتدائي حتى مراحل التخصص العليا، هي تصلح لكل الحالات، وهي كما قلنا ما يميز دروسنا هو التبسيط والطريقة المبسطة في عرض اللغة العربية والنحو الذي هرب منه الكثيرون. إذن أول شيء الزمن، فالفعل الماضي حصل في زمن مضى تفهم ذلك من المعنى، والفعل المضارع إما أنه يجري الآن أو أنه سيجري، هذا أول أمر. طيب فارق آخر وهو ما تفضل به أحد الإخوة الحركة، فعلا الفعل الماضي يتميز بأن حركته يا إخوتي، لكنها انتبهوا الآن قد تتغير ما بين الفتح والضم والسكون، لذلك يجب أن ننتبه، لكن الحركة الأصلية للماضي هي الفتحة إذا جردناه من الزوائد والتي يمكن أن نتحدث عنها فيما بعد. إذن الحركة الأصلية للماضي بعد أن نجرده بكل الزوائد هي الفتحة، الحركة الأصلية أقصد. أما المضارع فغالبا إن جردناه من الزوائد ومما يسبقه من أحرف النصب والجزم فغالبا هو الرفع. الآن بشكل عملي الضمة، نعم الحركة هي الضمة بارك الله، كيف أميز بشكل عملي وبشكل سريع، وأقول بشكل سريع بين الماضي والمضارع؟ الحل قد ذكرناه وسنعيده الآن، ضع قبل الفعل إما حرف السين أو سوف، فقط حرف السين أو سوف قبل الفعل، وقلت هذان الحرفان للاستقبال يعني ما يستقبل من الزمن، فإن قبل الفعل هذين الحرفين دل على أنه فعل مضارع تحديدا بين المضارع والماضي أقول وليس الأمر، وإن رفض الفعل هذين الحرفين دل على أن هذا الفعل ماضي. وبإمكانك أن تجرب الأمثلة الكثيرة فلا داعي، نعم بارك الله بكم، لكن أنا أقول كيف أميز بين الماضي والمضارع، فعلا السين للقريب وسوف للبعيد. طيب قلت لكم وقع بعض الطلاب في إشكالات أحيانا، وهنا جوهر القضية والمسألة، لاحظوا معي الفعل الذي سأذكره الآن، لاحظوا معي هذا الفعل وانتبهوا له جيدا، تشارك هل هو فعل ماض أم مضارع؟ وأنا كما قلت يعني قد أكلم أناسا في مراحل دنيا ولا أحدث أناسا لهم تخصص في اللغة وأمر أعتقد أنه بسيط بالنسبة لهم، لكن أنا أتحدث عن تجارب عملية حصلت معي بارك الله بكم، أن الطلاب أعربوا هذا الفعل على أنه مضارع. وما السبب إخوتي؟ السبب لو تعلمون هو أنهم حفظوا قاعدة تقول، نعم بارك الله بكم، كل فعل يبدأ بحرف من أحرف الكلمة التي سأقولها الآن هي مؤلفة من أربعة أحرف، وهي كلمة بارك الله بكم، بارك الله بك شيخنا الفاضل، كلمة أنيت. كل فعل يبدأ بحرف من هذه الأحرف فإنه فعل ماذا؟ مضارع، يعني الهمزة والنون والياء والتاء. وهذه القاعدة صحيحة، هذه القاعدة صحيحة، لا أقول أنها قاعدة خاطئة، لكنك لا تستطيع أن تطبقها بشكل مستمر على الأفعال، هذا ما أريد التنبيه إليه. أما قاعدة السين أو سوف فبإذن الله هي تصلح أن تطبقها بشكل مستمر، أما كلمة أنيت فهذه وأنا أعتقد أنها يعني من الخطأ أن نعطيها لطلاب في المرحلة الأولية. إن أعطيناها لأناس بالغين عاقلين كبار درسوا اللغة وفهموها لا إشكال لا مانع، لكن كما قلت هي في حالات معينة وليس في كل الحالات. كلما وجدنا فعلا يبدأ بالهمزة نقول هو مضارع أو بالتاء نقول مضارع، هذا أمر يجب أن ننتبه له. فإذا الفعل تشارك مثال واضح وأمثلة كثيرة، أعانى وتقاتل وإلى آخره، فتجد الطالب يقع في الإشكال، هو في سن لا تسمح له بالتحليل والفهم فيأخذ هذه القواعد، لكنه عندما لا ينبه أنها قواعد تصبح في حالات معينة هنا يقع الإشكال. انتبه لهذا الأمر، وعادة الطلاب الأذكياء لا يقعون في هذه الإشكالات، لكن أحيانا من هم في يعني ذكاء متوسط أو ضعيف حتى. فإذا يجب أن لا نتسرع وأن نعلم أبناءنا القاعدة التي ذكرناها وهي السين والسوف، فهي آمنوا من القاعدة التي تقول أي فعل يبدأ بحرف من أحرف أنيته فهو فعل مضارع. إذن بعد أن فهمنا هذا الأمر وقلت أنا لكم بإمكان المعنى أن يدلك على ذلك، وبإمكان أيضا الحركة أن تدلك على ذلك، فتشارك أي شيء حصل في الماضي وحركة الكاف الفتحة وهي الحرف الأصل الأخير، وكما قلت لو وضعنا السين أو سوف ستقول سوف تشارك لن يكون لها معنى وبالتالي ستجد أنها فعل ماض. هذا ما أردنا أن نذكره في هذه الخطوة، هذا الإشكال الذي كان يقع فيه كثير من الطلاب والذي أنقله إليكم من واقع خبرتي مع هذه المشكلة التي كنت يعني أعانيها مع الطلاب. الآن ننتقل إلى البعد الثاني، البعد الثاني ألا وهو ما هو إخوتي؟ تحديد الفاعل، نوع تحديد نوع الفعل وفقا للفاعل، ما هو الشيء الذي يمكن نعم هل لأحدكم أي سؤال؟ نعم سأستقبل الأسئلة بما أن انتهينا من الفقرة الأولى. هل لأحدكم أي سؤال أو استفسار قبل أن نبدأ بالبعد الثاني للفعل ألا وهو تحديد نوع الفعل وفقا للفاعل؟ هل لأحدكم أي سؤال؟ أي استفسار؟ أي اقتراح؟ أي نعم لا يوجد أسئلة، ننتقل إلى الفقرة الثانية. طيب نعم طيب نؤجل إذن الأسئلة لننتقل إلى البعد الثاني والخطوة الثانية من خطوات إعراب الأفعال ألا وهي تحديد نوع الفعل وفقا لفاعله. كما قد قلت مرارا وتكرارا، حيث نجد الفعل لا بد أن يصحبه الفاعل بعده، وأقول يصحبه الفاعل بعده، انتبهنا لهذا الأمر، الفاعل لا يوجد فعل في الكون من دون فاعل مهما كلف الأمر ومهما كان الثمن. لكن ما يجري أحيانا كما كنا نقول نعم سنؤجل الأسئلة حتى بدأنا بالفكرة الثانية، أنا احتفظ به وأنا إن شاء الله سأجيب عنه. إذن ما يجري أحيانا إخوتي أن الفاعل أحيانا يكون ضميرا متصلا أو يكون مستترا، وهذا أمر يعني لا إشكال فيه على ما أعتقد. لكن أين يقع الإشكال أحيانا بالنسبة للفاعل؟ يقع الإشكال إخوتي عندما لا يظهر أو لا يعرف، يعني هو موجود لكنه غير معروف، وهذا ما نسميه المجهول. وأقول الفعل المبني للمجهول، الفعل المبني للمجهول يعني أن الفاعل غير معروف وليس غير موجود. انتبهوا لهذا، يوجد فرق كبير بين كلمة غير موجود وبين كلمة غير معروف. كلمة مجهول تعني أنه غير معروف، أي أنه مجهول، هو موجود لكنه غير معروف. فما الذي يحصل إخوتي؟ ينوب عن الفاعل. لا، ليس مستتر شيخنا الفاضل، انتبهوا، هنالك فرق كبير وشاسع بين كلمة مستتر ومجهول، حتى كلمة مقدر. نعم، كلمة مستتر كلمة مقدر المعنى واحد، يجب أن نشرح هذه الفكرة حتى لا يحصل الخلط. كلمة مستتر أو مقدر معناها واحد، ويعني أن الفاعل موجود ومعروف. انتبهوا لهذا الأمر، الفاعل هنا في كلمة مستتر ومقدر موجود ومعروف وليس مجهول، انتبهوا، لكنه حذف لغاية بلاغية كنا قد تحدثنا عنها في شرح الضمائر إن كنتم تذكرون، عندما قلنا عندما يأتي أصلا مقدرا أو مستترا أو متصلا الفاعل على هيئة الضمير، فإنه جاء على هيئة الضمير، والضمير وجد في اللغة العربية أصلا لكي يجنبنا التكرار أولا، ولكي يجنبنا التطويل في الكلمات والعبارات. فكلمة مستتر أي أنه معروف وموجود أيضا، لكنه جاء بشكل آخر، جاء بصيغة أخرى. لكن عندما أقول مجهول أي أنه موجود لكنه غير معروف لا نعرفه، فهنالك فرق كبير بين كلمة مجهول وبين كلمة مستتر أو مقدر. إذن الاستتار أو التقدير بمعنى واحد، وكلاهما يدل على أنه موجود معروف. أما كلمة مجهول أي أنه موجود لكنه غير معروف، نعم ينسب إلى شيء مجهول، وسأشرح ذلك من خلال مثال طبعا. فمثلا يغيب الفاعل، نعم يغيب، يكون مجهولا، فمن ينوب عنه؟ ينوب عنه إخوتي المفعول به، هو من ينوب عن الفاعل. ومن هنا سنجد كيف أن هذا المفعول به الذي ناب عن الفاعل، انتبهوا لهذا الأمر، ونقصد الفاعل، أنا أتحدث عن الفاعل، الفاعل هنا إخوتي جاء باسم جديد ومحل جديد وحركة جديدة. الفاعل هنا في حالة كونه مجهولا الفاعل، فإنه سيأتي، لن يأتي باسمه المعروف ألا وهو الفاعل، سيأتي باسم آخر، باسم جديد ومحل جديد وأيضا حركة جديدة، وهو ما نسميه نائب الفاعل، وهو ما نسميه نائب الفاعل، وهو فعلا كذلك. فنجد كيف أن الاسم جديد كلمة نائب، كيف أن المحل جديد أيضا الرفع والحركة ألا وهي الضمة، لكنه في الأصل مفعول به، لأن الفاعل كما قلت هنا غير معروف، الفاعل مجهول، لننتبه إلى هذا جيدا. نعم، وبناء عليه إخوتي يقسم الفعل بناء على هذه الحالة التي ذكرنا إلى قسمين، الفعل المبني للمعلوم وهو الأصل الذي يعني فاعله معلوم، والفعل المبني للمجهول وهو الاستثناء أو الفرع. إذن الأصل في الفعل أن يكون مبنيا للمعلوم، أن يكون فاعله معلوما، هذا الأصل. أما الاستثناء الذي خرج عن الأصل أو القاعدة فهو أن يكون مبنيا للمجهول. سأعطي مثالا سريعا لكي تتضح الأمور أكثر. لو جاء أحدكم وقال كسر أخي الإناء، كسر أخي الإناء، عندنا فعل طبعا وهو الكسر، وعندنا فاعل هنا. لو سألتكم ولو سألك أحدهم من الذي كسر الإناء، من الفاعل، تقول له فورا بعد أن عرفته إما مشاهدة أو سماعا، تقول له أخي هو الفاعل. وطبعا ماذا كسر الإناء؟ انتبه لهذا الأمر. أما لو قلت، أما لو جئت لنقول ووجدت الإناء مكسورا ولا تعلم من قام بهذا الفعل، فإذا سألك أحدهم من الذي كسر الإناء وأنت لا تعلم، الفاعل موجود لأن الإناء مكسور. انتبه لهذا الأمر، عندما قلت لكم الفاعل في المبني المجهول موجود لكنه مجهول، فالإناء فعلا مكسور، إذن يوجد فاعل قام به، لكنك تقول لي فورا كسر الإناء. نعم، وننتبه إلى الحركات، الحركات هنا دقيقة وتدل على المعنى، كسر الإناء. فأنت عندما قلت كسر الإناء، لاحظوا معي كلمة الإناء بالرفع كانت في حالة المبني المعلوم بالنصب وكانت مفعولا به، لكنها هنا نابت عن الفاعل الذي هو مجهول فصار اسمها نائب فاعل ومرفوع بالضمة. تبع لهذا الأمر. إذن هذا المثال البسيط على ما أعتقد يعني يحل لنا كثيرا من الإشكالات التي يمكن أن تطوف في أذهاننا. طيب، كيف أميز بين الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول؟ التمييز إخوتي حقيقة من ناحيتين، والناحية الأولى أهم من الناحية الثانية لأنها الأساس، ولأن الناحية الثانية التي سنذكرها الآن هي بنيت على الناحية الأولى، ألا وهي الناحية الأولى من ناحية المعنى، وكما قلت لكم المعنى ثم المعنى ثم المعنى هو من يقيم جملنا وكلامنا، وهو من نبني عليه القواعد، يعني القاعدة هي التي تتبع المعنى وليس العكس. يعني عندما قام العلماء بوضع هذه القواعد وضعوها بناء على المعنى ولم يضعوا المعنى بناء على القاعدة، ننتبه هذا الأمر. إذن أول شيء بإمكان التمييز من ناحية المعنى، لكن المعنى أحيانا يتيه على البعض أو يكون عسيرا بسبب الحركات والتقديم والتأخير، هنا تكمن إشكالية المعنى أحيانا، وفي النحو تحديد عموما التقديم التأخير الحذف أحيانا الاستتار، فيحصل إشكال وإرباك لدى بعضنا عندما يقرأ. فهنا نأتي إلى نستعين بالخيار الثاني ألا وهي الصياغة، يعني كيف نصيغ الفعل المبني المجهول، هل له صياغة، هل له شكل مميز يميزه عن المبني المعلوم؟ نقول نعم. طبعا قضية المعنى قد شرحناها من خلال المثال الذي شرحناه سابقا عندما قلنا كسر أخي الإناء أو كسر الإناء، فالأمر هنا واضح. أما من ناحية الصياغة إخوتي أو الشكل، فيجب أن ننتبه، وكما قلنا سابقا الفعل المبني المعلوم هو الأصل والمبني المجهول هو الاستثناء، فنحن سندرس الاستثناء لأنه سيكون أقل احتمالات، تبع لهذا الأمر سيكون وروده أقل، فنحن سندرس المبني المجهول كيف نصيغ الفعل للمجهول. أولا وقبل كل شيء، الفعل المبني المجهول لا يرد إلا في الماضي والمضارع، يعني ننحي الأمر جانبا، فعل الأمر فالأمر خاص بالماضي والمضارع. أما الفعل الماضي إخوتي، ولننتبه إلى ذلك جيدا، نصيغ منه المبني المجهول من خلال ضم الحرف الأول، أن تكون حركة الحرف الأول هي الضمة، وحركة الحرف الأصلي قبل الأخير هي الكسرة. انتبهوا لهذا الكلام جيدا، الحرف الأول مضموم والحرف الأصلي، وركز على كلمة أصلي، قبل الأخير مكسور، كما مر معنا في المثال الأول كسر، لعب، شرب، نصر، أخذ، أعيد، قيل. ولنا وقفة مع آخر فعل ذكرناه لأن البعض سيسألوني عنه، تبل الفعل الأخير قيل. أما المضارع إخوتي، أما المضارع نعم بارك الله بكم، فيكون أيضا مضموم الحرف الأول أيضا كالماضي، لكنه مفتوح الحرف قبل الأخير وليس مكسور الأصلي. فلو جربنا على الأفعال التي ذكرناها نقول يلعب، يشرب، ينصر، يؤخذ، يعاد، يقال إلى آخره. كما ذكرت ربما سأل أحدكم أنت قلت الفعل الماضي المبني المجهول يكسر فيه الحرف الأول، أليس كذلك؟ يضم الحرف الأول، أليس كذلك؟ طيب الفعل قيل ألم يخرج عن القاعدة؟ ألم يخرج الفعل قيل عن القاعدة؟ لم تأتي هنا الضمة، وإنما جاءت كسرة كما ترون يعني. وهذا هو الدليل على أن المعنى قبل القاعدة والصياغة. هذا الدليل على أهمية المعنى، أي أن المعنى هو الذي يجب أن نركز عليه. فللأفعال أحيانا إخوتي خروج عن القاعدة، ومنه الفعل قيل، والسبب أنه فعل أجوف، أي أنه معتل الوسط. فالفعل المعتل الوسط لا يصاغ منه الحرف الأول للمجهول بالضم، وإنما بالكسر. إذن كما قلنا أحيانا تخرج القاعدة إلى الاستثناء، وهذه حالة من الحالات، قيل أو ميل وإلى آخره. فإياكم أن تقعوا في الإشكال. وكما قلت نعم البعض بارك الله بك، ويعني معنى الشيخ يسري بارك الله به يفيدنا ويعطينا أيضا معلومات قيمة. يقول توجد قراءة قيل بإشمام الكسرة صوت الضمة. نعم بارك الله بك، وهذا شيء يعني لاحظوا الترابط حتى بين التجويد وبين النحو وبين الصرف، وما نتكلم عنه الآن له علاقة بالصرف أكثر منه النحو يعني. لكن لاحظوا أيضا هذه فكرة طيبة، جزاك الله كل خير. إذن بكل قاعدة استثناء وشواذ، لذلك أنا قلت وركزت يجب أن نركز على المعنى أولا ثم المعنى ثم المعنى. فهذه من الحالات التي يمكن أن تطرأ على الأفعال. وطبعا نحن لسنا في صدد تعداد الحالات، لأنما نأخذ فكرة ونأخذ طريقا نسير فيه للتمييز بين الماضي المبني المجهول والمعلوم وكذلك المضارع. أيضا ربما ملاحظة ثانية، أنت قلت يكون الحرف قبل الأخير في الماضي مكسور وفي المضارع مفتوح، أليس كذلك؟ طيب ما بال كلمة أعيدة؟ لاحظوا معي الحرف قبل الأخير ألا وهو الياء ساكن، نعم مثلها بيع بارك الله بك. وما بال كلمة يقال؟ هذا المضارع يفترض أن يكون الحرف قبل الأخير قبل اللام أن يكون مفتوحا، أليس كذلك؟ أيضا جاءت ألف ساكنة ومثلها يعاد. طيب ما حل هذه المشكلة؟ ربما تبدو مشكلة لكن هي بسيطة جدا. ما حلها؟ يعني ما الجواب عنها؟ نعم، لماذا لم يأتي معنا هنا كسرة في الماضي وفتحة في المضارع؟ يعني قلت مثلا قيل أو أعيد. أقول لكم وبشكل يعني نستفيد منه، كما تعلمون إخوتي الحركات هي أصلا في الأصل أحرف، هي في الأصل وليدة للأحرف. يعني حتى قيل أحيانا عندما نقول الألف والضم، الألف والواو والياء، انتبهوا لهذا الأمر، هذه أحيانا نسميها فتحة مثلا كبيرة الألف، والضمة نسميها والواو عفوا نسميها واو ضمة كبيرة، والياء نسميها كسرة كبيرة. فإذا هناك علاقة وارتباط بين الأحرف الثلاثة الألف والواو والياء وبين الحركات الضمة والفتحة والكسرة، وكأن يعني الواحدة تخرج من الثانية. فإذا هناك علاقة وطيدة بين الأحرف الثلاثة وبين الحركات الثلاثة. طبعا الفتحة يقابلها الألف كحركة، والضمة يقابلها الواو، والكسرة يقابلها الياء. وحتى تجد أن التشابه موجود في شكل كل منها، أليس كذلك؟ فإذا نقول له بإمكاننا أن نعتبر الألف هي مكان الفتحة، وكأني ألفظ فتحتان، والياء مكان الكسرة، فنحل الإشكال بذلك ولا يصبح عندي إشكال إن شاء الله تعالى. أخيرا إخوتي، هل أحدكم أي سؤال أولا قبل أن ننهي البعد الثالث للفعل ألا وهو الحدث؟ وهنا سنسمع كلاما جميلا وكلاما مفيدا بإذن الله تعالى. هل لأحدكم أي سؤال، أي استفسار، أي اقتراح، أي تعليق؟ نعم، نحن نستمع ونرحب بأي مداخلة أو بأي تعليق، لأننا والله نستفيد. ونحن من البداية قلنا لا نريد أن نكون نلقي فقط، وأنا أتمنى يعني أن تأتي الطروح والأسئلة، حتى كما قلنا إذا غابت عني فكرة نتعاون فيما بيننا، فأنا لست بأحسنكم والله، لكن الله عز وجل أقامنا في هذا المقام، عسى أن نكون أهلا لذلك. ويوجد من هم خير مني الآن يجلسون معنا، وشيخ أسري أحدهم بارك الله به لأني أعرفه، فبارك الله بكم جميعا. نعم، البعد الثالث إخوتي أو النظرة الثالثة هي ننظر للفعل وفقا لحدثه، والحدث شرحنا ما معناه وعلى ماذا يدل وما هو الحدث. وبتوضيح أكثر إخوتي، الفعل كما قلنا مرارا وتكرارا فيه ثنائية، ثنائية معروفة هي الحدث والزمن. الفعل دائما فيه الحدث والزمن، لكن ما يحصل أحيانا إخوتي هو أنك تجد الفعل أحيانا يحوي الزمن فقط ولا يحوي الحدث، أليس كذلك هذا الأمر؟ من يعرض لي مثالا حيا على ذلك؟ والأمثلة كثيرة، وربما يعني تقولونها كل يوم مئات المرات، أنا أقول لكم وأنا يعني إن شاء الله واثق من ذلك. أنتم تستعملون أفعال تحوي الزمن فقط من دون الحدث وبشكل كبير وتعرفونها جميعا، لكن ربما الآن لم تنتبهوا له. هل أحدكم عرف ما هي هذه الأفعال؟ بارك الله بك أخانا الفاضل، جزاك الله خيرا، ذكر مثالا عليها، الفعل كان وأخوات كان، ومثلها كاد أيضا وأخواتها. لو لاحظتم إخوتي، لو دققتم النظر في هذه الأفعال، وربما تساءل أحدكم مرة لماذا سميت أفعالا ناقصة على يعني على ما أظن، وربما وجد جوابا وربما لم يجد. لكن الفعل كان لو تأملته أو أي فعل من أخوات كان لو دققت فيه وبحثت عن الثنائية التي ذكرناها التي يجب أن تكون في كل فعل الحدث والزمن، فإنك ستخرج من هذا الفعل بشيء واحد فقط، ألا وهو الزمن. عندما تقول كان فقط، ماذا تفهم من كلمة كان؟ فقط. والفعل إخوتي لوحده يشكل جملة مفيدة، مجرد أن تذكر الفعل فقط شكلت جملة مفيدة، فأنت لا تحتاج إلى تتمة الجملة. فلو سألتك كان، ماذا فهمت منها؟ أين الحدث؟ تقول لي لا يوجد حدث وإنما الزمن فقط. تقول لي بتصريح أكثر، يوجد شيء كان حدث لكن ما هو؟ لا أعرف، أريد تتمة للجملة. لاحظوا معي، ومن هنا سميت الأفعال بالناقصة، أي أنها أفعال عاجزة غير قادرة على أن تشكل بنفسها جملة مفيدة الفعل، عكس الأفعال التامة التي تشكل لوحدها جملة مفيدة. وأعطيكم مثالا، لو قلنا شرب فقط من دون أي كلمة ثانية، هذه جملة مفيدة تامة فيها فعل هو شرب، وفيها فاعل أي أن شخصا شرب وربما أعرفه وأنت تعرفه، وفيها مفعول به وأيضا نعرفه كلنا وهو الماء أو أي مشروب آخر. فلاحظوا معي، هذا الفعل التام كون جملة مفيدة رغم أنه جاء بكلمة واحدة. أما الفعل كان إخوتي وأخوات كان ومثلها كاد وأخواتها، فهي أفعال ناقصة، أي ينقص هذه الأفعال الحدث وهو الأهم بالنسبة للفعل والأهم من الزمن، لأنه إخوتي الحدث هو جامع مشترك بين الأفعال والأسماء، ليس كذلك؟ ما يجمع الاسم مع الفعل هو الحدث فقط، وما يفرقهما هو الزمن. فإذا الحدث أهم من الزمن، بالدليل الذي ذكرناه سابقا وأذكره الآن. إذا كان وأخواتها أفعال ناقصة لأنها تحوي الزمن فقط ولا تحوي الحدث الذي يؤدي إلى المعنى والمعنى الذي نريد وهو يعطي الفائدة. فإذا نقول لذلك سميت هذه الأفعال بالأفعال الناقصة. طيب أين الحدث؟ يجب أن يوجد هنا حدث في هذه الجملة. من أين نستقي الحدث في الجملة الإسمية التي تبدأ بفعل ناسخ، يعني بفعل ناقص أو ناسخ الأفعال الناقصة؟ أين يمكن أن نجد الحدث. ضع فورا وبسرعة جملة في ذهنك عن كان أو أي فعل ناقص، ثم تأمل أين فهمت الحدث. تعرف أن الحدث في الكلمة التي يرتبط بها هي الكلمة الأهم وهي التي تعطيه الحدث. إذن الفعل يعطي الزمن، وكلمة أخرى سنذكرها الآن هي التي تعطي الحدث. لكن من هي الكلمة؟ من هي الكلمة؟ لو وضعنا جملة قلنا مثلا كان الماء باردا. لاحظوا معي، كان الماء باردا فعل ناقص، اسم كان، خبر كان. أين الحدث إخوتي؟ ما بين الاسم والخبر، أين الحدث؟ بارك الله بكم. نعم فعلا الحدث هو في الخبر، الحدث هو في الخبر. ومن هنا نتبين قيمة وأهمية الخبر في الجملة الاسمية، ومن هنا ندرك كيف أن أي كلمة تعلق في الخبر. يعني من هنا، يعني أنتم عندما يعني ربما درستم النحو والإعراب كنتم دائما ربما تستغربون، كل كلمة شبه جملة طبعا أقصد تحديدا لأنها هي من تحتاج إلى التعليق، تربطها بالخبر بالخبر. لم تسمع ولا مرة واحدة كلمة ربطتها بالاسم أو المبتدأ، ليس كذلك؟ فمن هنا تدرك قيمة الخبر وأهمية الخبر، لأنه كما قلت يحوي الحدث وهو الذي يعطيه للفعل. فإذا عندما تقول كان الماء باردا أقول لك الآن فهمنا ماذا تريد أن تقول، فهمنا المعنى من خلال كلمة باردا ألا وهي الخبر، تريد أن تتحدث عن برودة الماء. انتبه لهذا الأمر إخوتي، ربما هو من الأمور التي هي بسيطة وسهلة لكنها تخفى على كثير ممن يتعلمون أو حتى يعلمون اللغة، وأقولها لأني أنا أحدهم عندما كنت معلما. كنا نأخذ هذه الأمور بشكل نظري ونحفظها هكذا بصما دون فهم أو دون، وكنا نقع في إشكالات كثيرة. وأقول بكل صراحة لم نكن نتذوق اللغة العربية أبدا، وإنما كانت دراستنا مملة لأنها لم تعتمد على هذا الفهم وعلى هذا العمق في فهم كل كلمة وكل حرف يرد في النحو أو في أي علم من العلوم. إذن هكذا فهمنا إخوتي أن أي فعل لا يحوي الحدث هو فعل ناقص، ولا يشترط بعدها أن تحفظ الأفعال الناقصة وربما تنساها، أليس كذلك؟ يعني هذه هي فائدة الفهم، أنها تبعدك عن الحفظ الذي كلما طال بك الزمن تجد أن الحفظ لديك يتضاءل، وأن الحفظ هو مرحلة خاصة بمرحلة معينة من العمر، فالفهم أفضل من الحفظ. إن فهمت بإمكانك أن تجعل هذه القاعدة مستمرة، لكن إن حفظت فالحفظ قد يعرضك للنسيان. فنحن نذكر على سبيل المثال مثلا نقول كان، أصبح، أضحى، أمسى، صار، وهكذا. لكن إن فهمت فإنك حتى لو جاء فعل لم تسمع به أو ليس موجودا في هذه القائمة تعلم أنه فعلا فعل ناقص من خلال ما قد شرحناه الآن. إذن هكذا إخوتي نلاحظ كيف أن لأي فعل ثلاثة أبعاد كما قد شرحنا بداية هذا الدرس. البعد الأول هو الزمن، البعد الثاني وهو الحدث وهو الأهم أنا أراه، والبعد الثالث يقل أهمية ألا وهو الفاعل. وقلت العلاقة بين الفعل والفاعل علاقة هامة، علاقة مترابطة فيما بينهم، علاقة تبادلية لا يمكن الاستغناء لأحدهما عن الآخر. إذن هذه أبعاد الفعل الثلاثة التي يمكن لأي واحد منا إن أراد الإعراب، وأنا أتحدث فقط عن الإعراب، أنا لم أخذ في التفاصيل الكثيرة عن هل يكون الفعل صحيحا أو معتلا مجردا أو مزيدا، فهذا علم يعني ضخم وعلم عظيم هو علم الصرف، ونحن دروسنا كما تعلمون هي في الإعراب. ما يهمنا في الفعل من ناحية الإعراب النواحي الثلاثة التي ذكرناها، الزمن أولا، وليس لأنه أهم لكنه لأنه يعني بنينا عليه تقسيم الفعل، بنينا عليه الماضي والمضارع والأمر. وثانيا بإمكانك أن تميز الفعل من حيث الفاعل وهو مبني المجهول ومبني المعلوم، وأخيرا من حيث الحدث الفعل التام والفعل الناقص. هذه الأمور التي يمكن أن تهم أي طالب أو تهم أي طالب يريد أن يتعلم إعراب الأفعال، هذه الأمور الثلاثة. يعني آمل أن تكون واضحة، لا يوجد فيها أي إشكال، مبسطة، وإن كان هناك أي إشكال فأنا أرحب بأي سؤال أو استفسار بإمكاني أن يطرحه الآن، أو اقتراح. يعني كما قلت نريد أن نستفيد، يعني والله كثيرا أحيانا يعني بعض حتى الطلاب، لا أقول يعني ممن هم مثلي وأحسن مني، أحيانا يعطونا أفكارا رائعة، أفكارا جيدة. فهل لأحدكم أي اقتراح حول فكرة جديدة، عرض جديد، أسلوب جديد، أحيانا أن تعطيني تشبيه جديد؟ وهذا ما أتمناه منكم سواء في هذا الوقت أو في الدرس القادم إن شاء الله. هل لأحدكم أي سؤال أو استفسار؟ هل الأمور كلها واضحة بحمد الله وفضله حول الأبعاد الثلاثة، الزمن والفاعل والحدث، والحدث الذي ذكرناه وشرحنا ذلك من خلال الأفعال الناقصة؟ هل الأمور واضحة؟ جيد، بارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير. نعم نعم إخوتي، يعني لمن فاته الحدث ولو بشكل سريع، بعض الإخوة ممن يعني حصل معهم، نعم سنفتح مجالا أيضا للحديث لحظات فقط. كلمة الحدث إخوتي كما قلنا بشكل سريع، الحدث وقد شرحناه أولا يعني الفعل، يعني العمل، الشيء العملي الذي نقوم به، هذا هو الحدث أولا. أما ما هي ما هو ما نريده من تقسيم الفعل تبعا للحدث، قلنا إن أي فعل يحوي الحدث والزمن، يعني يحوي الحدث والزمن. فإن جاء فعل فيه زمن ولا يوجد فيه حدث، وهذا وارد كما في الأفعال الناقصة، يعني فعل فيه زمن فقط ولا يوجد فيه حدث، مثل كان مثلا، عندما نقول كان لوحدها فهي تحوي فقط الزمن لا تحوي الحدث، أليس كذلك؟ بينما فعل آخر مثل أكل أو شرب أو لعب أو نصر، هذه أفعال تحوي الأمرين الحدث والزمن. فكل فعل لا يحوي الحدث اسمه فعل ناقص أصبح. نعم بارك، حتى فعل كان، لاحظوا أخوتي أنا أريد أن فقط أعطي ملاحظة سريعة ذكرنا بها شيخنا الفاضل، هي أن الأفعال هذه أحيانا إخوتي الأفعال الناقصة التي تحفظونها وهي كان وأخواتها، أحيانا إخوتي تعرب إعراب الفعل التام. يعني أحيانا تأتي كلمة مثل كان أو أصبح فتعربها فعل ماض مبني على الفتحة، ثم تقول الكلمة بعدها فاعل مرفوع بالضمة. تابعوا، يعني سأعطي مثالا، لو قلت مثلا أصبح الرجل مريضا، أو يعني سيكون المثال أوضح، نام الرجل ثم أصبح مريضا. لاحظوا معي كلمة أصبح هنا تعرب إعراب الفعل التام غالبا، لماذا؟ لأن أصبح هنا لم تكن بمعنى صار وهو الفعل الناقص، أو بشكل أوضح كلمة أصبح هنا في هذا المثال فيها حدث. أين هو الحدث؟ عندما قلت نام ثم أصبح مريضا، الحدث هنا إخوتي الزمن معروف ماضي، الحدث هو أنه يتحدث عن الصباح، فهنا يقول أصبح يعني استيقظ صباحا. بارك الله أصبحنا وأصبح الملك لله وجزاكم الله خيرا، أصبحنا وأصبح الملك لله. الأولى فعل تام، أما الثانية فالاحتمال أن تكون فعلا ناقصا أكثر طبعا، يعني أصبح الملك لله صار الملك لله، أو إن حملناها على المعنى الأول فهي فعل تام. إذا قلت أصبح الملك لله يعني أن الصبح من ملك الله، لكن هذا حسب المعنى طبعا، لكن أنا أقول إن كان يدل على الصباح فهو تام، لأنه حوى الحدث هنا، تبع لهذا الأمر، إن كان يدل على الصباح فهو تام، وإن كان لا يدل على الصباح وإنما يدل على معنى صار، هذا أقرب معنى لها، فيظل ناقصا. يعني الفارق دائما هو الحدث، إن كان في الفعل حدث هو تام، إن لم يكن فيه حدث هو ناقص حتما يعني. ونعم وكذلك أمسينا، نعم وهذه أمسينا هنا ليست بمعنى صرنا وإنما هنا تامة، هنا تأكيد على أنها فعل تام، يعني لا تحتمل أن تكون ناقصا فعلا ناقصا. لكن أحيانا قلت لكم يجوز الوجهان أحيانا في أحيان، وذلك تبعا للمعنى الذي تريده، تبع لهذا الأمر. فهذا ما يعني لفت نظرا إليه الشيخ يسري بارك الله به، ألا وهو كيف نميز بين الفعل التام والناقص في فعل نظن أنه فعل ناقص من خلال ما حفظناه. وهنا عاقبة أخرى من عواقب الحفظ التي لا تبنى على الفهم، أنك كلما وجدت كلمة أصبح أو كان تقول هي فعل ناقص، هذا خطأ فادح. هي غالبا يعني أو بشكل ربما شبه مستمر فعلا كذلك، لكن تأتي في حالات تكون فيها بمعنى الفعل التام فلا تكون فعلا ناقصا. إذن لنبني دراستنا وعلمنا على الفهم إخوتي، هذه وصيتي لكم، ولا تبنوه على الحفظ، وإنما الحفظ يأتي في المرتبة الثانية، ولا نلغيه طبعا، لكنه ليس بأهمية الفهم، لأن الفهم هو الأساس وعليه نبني القواعد. نعم، أصبح إن كان بمعنى صار يكون ناقصا، بارك الله فيكم. هذا يعني ما يعني أردنا أن نقوله، وجزاكم الله عنا كل خير. آمل من الله العليم الخبير أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا، والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء القادم.